السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين، نبينا وسيدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، باسمكم جميعا نرحب بأصحاب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد الفريح، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد البريح، مدير الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية، في هذا اللقاء الذي يمس موضوع مهم و نازلة من النوازل، وقضية مهمة ينبغي أن ينبري لها أهل العلم بالبيان والإيضاح والاستدلال الشرعي، وذلك يدخل في الحديث الذي رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأحسنه وصححه جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وابن عبد البر وابن القيم والعلاء وغيرهم. وهذه القضية الحادثة ظل فيها فئتان، وهي قضية المواطنة والوطنية. ظل فيها فئة رأت أن هذا المصطلح الحادث أنه جعل هذه الأوطان كالأوثان تقدم على الأديان، هذه فئة. والفئة الأخرى هي الفئة الأممية التي ترى أن حب هذه الأوطان، وإن كان حبا فطريا، يرون أنه أمرا محرما كعبادة الأوثان. والحق أن هذه المسألة فيها تفصيل وفيها بيان، ويتصدى لهذا الأمر أصحاب الفضيلة المشايخ الحضور جزاهم الله عنا خيرا، ولا أستأثر بالحديث دونهم وأترك المجال لهم، جزاهم الله خيرا فليتفضلوا مشكورين مأجورين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء بهذه الوجوه المباركة بإذن الله، الذين هم النخبة في هذا البلد وهذا المكان في نجران، أسأل الله لهم التوفيق والسداد والإعانة. وأشكر الله سبحانه وتعالى أمنا بهذا اللقاء، ثم أشكر من كان سببا في ذلك، وأخص فرع الدعوة والإرشاد بهذه المنطقة وعلى رأسها أخي الشيخ عبد الرحمن، وفقه الله لكل خير والعاملين معه. أيها الإخوة، من الله عليكم وابتلاكم واختاركم لمهمة عظيمة. حقيقة أنتم الآن تقومون بأهم أو بأهم من أهم ووظائف ما يقوم به أهل العلم، الخطبة في جوامعهم، والأئمة في مساجدهم، والدعاة في برامجهم. فهذه المهمة الإمامة والخطابة والدعوة، فأنتم المؤثرون في هذا البلد، فهذا ابتلاء من الله لكم. هل تقومون بحقه سبحانه وتعالى، أم تنحرفون عما أراده الله شرعا؟ هل تكونون وتقومون بالسنة على وجهها وتطبقونها في أنفسكم وتدعون الناس إليها وتصبرون على ذلك أم أنكم سوف تخالفون؟ هذا ابتلاء من الله لكم، من الله عليكم بذلك. فهي تكليف ومهمة عظيمة لا بد أن تستشعرها. لا تظن أن الذي يحاسبك هو فرع الوزارة أو الوزارة، غبت أم حضرت، تراقب الله سبحانه وتعالى، أبصر بالعمل الذي تقوم به. إياك أن تكون ثغرا في هذا البلد وفي هذا المجتمع، إياك أن تكون سببا في ضعف تدين الناس، سببا في إغوائهم بتقصيرك. انتبه، الأمر خطير جدا. ليست المهمة مجرد أن تؤدي 4 ركعات ولا 3 ركعات ولا ركعتين ولا تأخذ لك خطبة وتلقيها وتمشي. مسألة أمانة عظيمة حملتموها فأدوها على وجهها، وسوف يسأل المرء عن أمانته وعما حمل. وهذا الموضوع الذي عقد له هذا اللقاء وهذه الندوة موضوع مهم. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأن أخرج من قومه، من أخرج من بلده، لما جاء في الصحيح وذهب إلى ورقة بن نوفل وأخبره ورقة أن ما أتى أحد مثل ما أتيت به إلا أخرج. النبي استنكر واستعظم الأمر، أو مخرجيهم أخرج من مكة؟ قال نعم. حتى قال السهيلي في تعليق هذا الحديث: فيه شدة مفارقة الأوطان على النفس، الأمر ليس سهلا. ولذلك كان من العقاب ومن العقوبة الشرعية في بعض الحدود أن يغرب المرء عن بلده وعن وطنه، عقوبة شرعية، بل قرنها الله بالقتل في كتابه، الإخراج من البلد والتهجير من الوطن. فالأمر ليس سهلا. ولما دخل كما ذكر الأزرقي في تاريخ مكة، دخل أصيل أو أصيل الغفاري على عائشة قبل أن يؤمر بالحجاب، سألته مباشرة عن مكة، كيف مكة؟ فأخبرها، قال: تركتها قد أربعت أرضها وبيضت بطحاؤها. وجاء فينا نهاية الأثر، قالت: لا تحزننا، أو جاء النبي أنه قال: لا تحزننا بتذكير النبي بمكة وما حولها، بل أبو بكر الصديق في الصحيح وبلال بن رباح لما دخلوا المدينة وجاءتهم الحمى، كان أبو بكر يرفع صوته ببيت الشعر: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. وكان بلال رحمه الله تعالى ورضي عنه يتمثل ببعض الأبيات من شوق لمكة: وهل يدن ماء يوما ماء مجنة، وهل يبدي اليوم لوم لي شامة وطفيل. فأخبرت عائشة ما سمعت من أبيها ومن بلال، فذهبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب لنا المدينة كحبنا لمكة وأشد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أبصر المدينة ودرجات المدينة أوضع لناقته تسرع الناقة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فيه مشروعية حب الوطن والحنين إليه، مشروع تحب وطنك، ما يخالف هذا الشرع محبتك لوطنك. فكيف إلى انضم إلى المحبة الفطرية التي جاء الشرع بإباحتها، انضم إليه فكان هذا الوطن مقيما لشرع الله. وهذا البلد مقيما لشرع الله، أهله أهل توحيد، مظاهر الشرك لا توجد، ظاهرة علانية،
حكامه يفخرون بالتوحيد، علماؤه يقررون السنة، خطباء الجوامع يوضحون ذلك للناس، الدوائر القضائية، الدعوة فيه أمر ليس سهلا، هذا فضل من الله. انضم الأمر الشرعي مع الحب الفطري، هذا فضل من الله أن جعلك في هذا البلد وجعلك من أبناء هذا البلد، تعرف فضل الله عليك وما منه الله به عليك، فهذا واجب أن نعرف هذه النعمة فنحمد الله عليها ونثني عليه بما هو أهله، ثم بعد ذلك نكون جنودا صالحين ودعاة منافحين عن دين الله وعن بلد قام على التوحيد والسنة، هذا أمر عظيم ومهم. يحذر إمام المسجد والداعي إلى الله والخطيب أن يكون مناكفا لبلده، مخالفا لشرع ربه سبحانه وتعالى فيه، المسؤولية عظيمة عليه. وسوف أضرب مثالا للتقصير الواقع من بعض الخطباء ومن بعض الدعاة ومن بعض أئمة المساجد، مرت فترة أسأل الله أن لا تتكرر، اختطف بعض شبابنا وكانوا وقودا وحربا على مجتمعنا وعلى ولاة أمرنا وعلى علمائنا، حتى بلغ الحال ببعضهم أن تقرب إلى الله بقتل والده ووالدته، هذا لا يوجد حتى عند الخوارج الأوائل. أعظم ما ذكر عن نافع بن الأزرق أنه لما مات والده لم يصلي عليه، كما تقرب بقتله، قالوا يتقربون بقتل حتى أمهاتهم. أين وضع أئمة المساجد والخطباء والدعاة من تبيين خطورة الانعزال عن الجماعة والانشقاق عن جماعة المسلمين في هذا البلد؟ أي انتساب لأي جماعة، انتبه، أي انتساب لأي جماعة سواء كانت حادثة أو كانت قديمة فهذا خروج عن جماعة المسلمين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكره الهروي في ذم الكلام: إذا انتسب الرجل لغير الإسلام والسنة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. وقال أبو العباس بن تيمية: مجرد الانتساب للأشعر بدعة، انتبه، لم يعتقد اعتقاد الأشاعرة، فقط مجرد الانتساب للأشعر بدعة. وعلماؤنا نصوا على أن الانتساب لهذه الأحزاب والجماعات محرم، وأن الواجب تركها، كما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه، ونص عليها أهل العلم. فلا يجوز أن ينتسب امرؤ إلى جماعة، بل ينتسب إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ويلزم جماعة المسلمين، لا يخالفها لا باسم ولا برسم. وما وقعت الفرقة في أمة محمد إلا بسبب التسميات، ثم التعصب عليها، ثم الخروج عما كان عليه السلف الصالح. فتبيين ذلك للناس وتبيين فضل الله علينا في هذا البلد المبارك، الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أظن أن الجميع لا يشك في ديانته ولا في ورعه رحمه الله تعالى، ذكر في فتاوي في أكثر موضع أن هذه الدولة دولة مباركة. هذا الكلام لا يقال تزلفا والله لأحد، لم نبتلى كما أبتلى العلماء من قبل، بلاء عظيم ابتلي علماء السنة، لا في الدولة الأموية في أواخرها، ولا في جزء من الدولة العباسية، ولا في الدولة العثمانية، ولا بلاءات عظيمة لحقت بها السنة، حتى في دولة المماليك. لا يخفى عليكم ما تعاهد عليه ذلك الأمير من مملوكين أخو صلاح الدين لأن رجع من الصيد لا يعزرن بالحنابلة أهل السنة والجماعة يسمونهم حنابلة فسقط من خيله فوقصد فمات كان يتوعد أهل السنة فالمراد أيها الإخوة أننا وجدنا في هذا البلد لم نجبر على بدعة ولا على شرك ولا على منكر فضل من الله ونعمة بل نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر والقصور منا وكما نكون يولى علينا وكما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله بن القيم إنما هي أعمال الرعية مثلت في ولاة أمرهم فإذا صلحت الرعية صلع حكامهم وإذا فسدت الرعية فسد حكامهم كما تكون يولى عليكم كذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل انخزل عن جماعة المسلمين مع أنه عذبه الخليفة وآذاه المعتصم يقول للجلاد شد قطع الله يدك وكان يوضع البساط عليه فيطأه الجند حتى يغمى على الإمام أحمد هل خرج عن الإمامة هل سب ولي أمره بل يدخل عليه ويناديه بأمير المؤمنين واستفاد أبو يعلى رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يسمى الفاسق الحاكم بأمير المؤمنين حتى أن الجلاد الذي جلد الإمام أحمد وهو شاباص وقد تاب بعد ذلك يقول جلدت أحمد 80 سوطا لو كانت على فيل لهدت ولما رأى الإمام أحمد عجيفا عجيفا هذا هو الذي يضرب الأعناق صاحب النطع والسيف يقول لما رأيت عجيفا فرحت تضرب عنقي وأرتاح مما فيه الأمر ليس ومع ذلك لم يخرج عن الإمامة ولم يسب ولي أمره ولزم الجماعة فكان إمام أهل السنة والجماعة فالحمد لله أهل الخير مكرمون معظمون اللي يخالف يستحق العقوبة سواء كان من أهل الخير ولا من غيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وبعض من ينتسب إلى الصلاح وإلى الدعوة يريد أن يفرق الجماعة من حيث شعر ولم يشعر يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا بالسيف كائنا من كان كائنا من كان المرء محسوم في هذا الباب لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم مجالا في ذلك فالمراد أيها الإخوة أن نعرف فضل الله علينا وأن نبينه للناس وأن نوضح للناس بأننا في خير ونعمة ولا نفسد هذا المجتمع بسبب ذنوبنا أولا وآخرا ثم بسبب تقصيرنا نبين للناس حق الله سبحانه وتعالى في لزوم جماعة المسلمين ونبين حق ولي الأمر في السمع والطاعة والنصح له وتبيين الحق له ومن أعظم نصح الدعاء له بصلاح وعدم الاشتغال بما لا ينفعنا لا تشغلون الناس أيها الإخوة بما لا ينفعهم كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما ينفعهم الذي لا ينفعهم لا حاجة للكلام فيه لا إمام المسجد ولا الخطيب ولا الداعية فأنتم أيها الإخوة قدوات في هذا البلد إن لم تقوموا بالأمر فمن يقوم به أخبروني من يقوم به أنا أسألكم سؤالا واضحا قد يكون أحد منا مقصرا في شيء متأثرا بشيء لو كان كل هؤلاء الحاضرون على قلب رجل واحد ما النتيجة؟ الأمر مختلف الشيطان ينزغ بيننا أيها الإخوة الشيطان حريص على التفريق بين المسلمين أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن لا نتفرق ونهانا عن التفرق وأن التفرق فيه الفشل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال ابن مسعود حبل الله إلى الجماعة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة متفرقة كونا ونهاها شرعا عن التفرق فالمسلم لا يفرق ولا ينعزل بل المسلم مع المسلم كالبنيان يتناصحون فيما بينهم ويجتمعون على الحق ويترك الأمور والحظوظ النفس وإن تنازعتم في شيء حكم في المسألة فردوه إلى الله والرسول الحمد لله. وعندنا علماء نرجع إلى علمائنا نأخذ بما قالوه. ثم أيها الأخوة نحن في هذا البلد على جماعة واحدة. عندنا الشك في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي جدد الله بها الدين، ما جاء شيء جديد، ما عندنا شك. لماذا ننتسب إلى جماعات وندافع عن جماعات لا موجب لذلك. هذه هي المواطنة الصالحة، وهذا هو المواطن الصحيح، وهذا الذي يريد النفع لبلده ولأمته ولمجتمعه. فأنا أقولها وأنتم الذين تعلمون الناس وترشدونهم أن هذا الأمر أمر ليس سهلا وأمانة حملتموها. أنا ولا أود أن أستأثر بالحديث، ولكن أخبركم الآن أيها الإخوة أن المسؤولية عليكم عظيمة، فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في مهمتكم، واتقوا الله في مجتمعكم، واتقوا الله أن يؤتى الإسلام أو البلد أو المجتمع من قبلكم. ليحذر المسلم وليسأل ربه الإعانة، ولنكن على يد قلب رجل واحد مجتمعين على الحق، معتصمين بالله، لازمين لجماعة المسلمين وإمامهم، وأن نرجع إلى علماء السنة الكبار. والحمد لله فتاوى الشيخ عبد المجيد ما زالت غضة طرية، كأنه معنا رحمه الله تعالى بفتاويه، وهو الذي بيننا وحذرنا من هذه الجماعات، وحذرنا علماء وإخوان العلماء من هذه الجماعات ومن هذه وكل ما يخالف، وبين لنا فضل ما نحن فيه من أن اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ وانظروا ماذا مر على أهل السنة في العصور كلها بإخراج القرون الثلاثة المفضلة، وماذا مر على أهل السنة من الويلات، وكيف فيهم الحين في عز في هذه الدولة أهل السنة والجماعة، في عز عظيم. أسأل الله سبحانه أن يديم فضله علينا، وأن يعصمنا وإياكم من فتن ما ظهر من بطن، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن من أراد بنا سوءا وببلادنا وبنسائنا أن يشغله بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل من بيننا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأشكر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة، ومنها نعمة هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة المتوضعة، أحسبكم كذلك ولا أزكي على الله أحدا. ثم أثني بالشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بهذه المنطقة الطيبة الطيب أهلها، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن العصيمي وفقه الله تعالى، وفضيلة الشيخ مساعد المصعبي مدير مركز الدعوة بنجران، وكل الأحبة والأخوة الذين اصطحبونا وكنا معهم. حقيقة رأينا ولمسنا منهم كل الكرم والحفاوة والتقدير، بل كل من قابلت سواء في الكلمات في المساجد أو الدوائر الحكومية حقيقة أخجلونا بكرمهم وحسن استقبالهم وبشاشتهم. وكما قلت لأحد الأحبة كان معي، قلت أنتم يا أهل نجران ينطبق عليكم قول الأول من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السالي. فكل شخص نرى منه من البشاشة وحسن الاستقبال وعرض الضيافة ما يخجلنا حقيقة. ويعلم الله إخواني أنني ما وقفت بين يديكم هنا لأنني أفضل منكم، بل كلكم أفضل مني، وإنما وقفت بين يديكم مذكرة، والذكرى تنفع المؤمنين، وإلا أنتم قدوة لهذا المجتمع وهذا البلد وهذه الدولة المباركة. يكفي أنكم في توليتم أعظم مهمة وعمل، وهو إمامة المساجد وخطابة الجوامع، فأنتم تعلمون وتدرسون وتذكرون الناس، لكن لا يمنع أن نتناصح وأن يذكر بعضنا بعضا، فنحن كاليدين لا يمكن أن تنظف إلا إذا تعاونتا جميعا. وهذا هو الذي يعني يجعل الإنسان يتجرأ أن يقف بين يديكم الكريمة ويتكلم في هذا الموضوع، مع علمي بإذن الله عز وجل، وهذا من باب حسن الظن، أنكم كلكم بإذن الله عز وجل لا يخفاكم هذا الكلام، سواء الذي سمعتموه من فضيلة الشيخ الدكتور محمد ولا الذي سوف تسمعونه مني لا يخفاكم. لكن الإنسان يضعف، وهذا طبيعة الإنسان، أي طبيعة البشر يضعف، يحتاج إلى تذكير، حتى لو كانت المعلومة عنده يحتاج أن يذكر بها مرة ومرة. هذا إذا كان القدوات في المجتمع، وهذا إذا كان أهل العلم بحاجهم إلى تذكير. جاء رجل إلى الشافعي أظن أبو حنيفة لم تخلني الذاكرة، فقال له يا إمام اتق الله، فأطرق برأسه واصفر وجهه واحمر وقال له جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس أن يقال لهم مثل ذلك، ما كابر ولا قال أنا الإمام المبجل المعروف المشهور، وإنما تواضع. وهذا هو المطلوب منا. تحزن حينما مثلا يأتيني إنسان ينصحني وأتكبر على النصيحة، أو أرى أنني فوق النصيحة، أو أرى أنني كوني خطيب مسجد أو إمام مسجد أنني فوق النصيحة وفوق التذكير، هذا ما يليق به العلم. بل من أتاك صغير أو كبير ونصحك وبين لك والحق معه يجب عليك أن تتبعه، وهذا والله لا 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 يضرك، بل والله يرفعك ولا يقلل من قيمتك، بل والله يرفع قيمتك عند الله عز وجل وعند الناس. فالكلام الذي أذكره أو نتكلم فيه، وحتى هذا الموضوع الذي يعني جعل عنوانا لهذا اللقاء الطيب، لأسأل الله يكون طيبا مباركا، لا يخفاكم جميعا من يعني الأمور التي أرى أنها هامة، وإن كان فضيلة أخي الشيخ دكتور محمد ما ترك لي من شيء أتكلم فيه، لكن من الأمور الهامة التي ينبغي أن نتذاكر فيها أننا وفقكم الله في هذه الدولة العظيمة المباركة، أن للأسف الكثير لم يعرف قدر هذه الدولة وقيمة هذه الدولة. وكنا قبل سنوات منا من هو فعلا لم يعرف قدر هذه الدولة لولا الله سبحانه وتعالى، ثم العلماء الراسخين في الدين الذين شابت لحاهم في الدين وأدركنا من أدرك منهم، وقفوا وقفة حازمة وصارمة ووجهوا الشباب، لولا الله عز وجل ثم هم لربما أن صارت أمور عظيمة لا تخفى عليكم. وفعلا قد وقع هذا الشيء، صارت أمور عظيمة، خرج من يكفرنا ويكفر ولاة أمرنا ويكفر رجال الأمن، وأيضا خرج من يفجر في هذه البلاد الطيبة الطاهرة، وكأنها أسوأ البلدان وكأنها أكفر البلدان، مع أنها هي أطهر البقاع. أنا لن أريد أن أكثر الكلام، فقط أسمعكم كلام أنتم سمعتموه كثيرا من ثناء العلماء على هذه الدولة الطيبة المباركة، لتعرفوا الفرق بين كلام العلماء الراسخين في الدين والفرق بين كلام أهل الثورات وأهل الفساد والإفساد. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى له كلمات مشهورة، منها قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال الواجب على الرعية مساعدة الدولة في الحق والشكر لها على ما تفعل من خير والثناء عليها، وفقط تشكرها حتى الثناء عليها، لأنهم الله يستحقون الثناء. حتى لو جاء إنسان قال أنت مطبل وأنت وأنت وأنت، قل ما شئت، هذا الذي نعتقده عند الله عز وجل. لا نقول أننا كاملين ونقول هذه الدولة كاملة وأنها سالمة من المنكرات والمعاصي، لكننا خير دولة على وجه هذه الأرض في هذا الزمان من فضل الله عز وجل. فيقول الشيخ والثناء عليها بذلك، كما يجب عليه معاونة الدولة في إصلاح الأوضاع فيما قد يقع فيه شيء من الخلل بالأسلوب الطيب والكلام الحسن، لا بالتشهير وذكر العيوب في الصحف وعلى المنابر، وهذا الذي يهمنا لا على المنابر. خطيب ما يذكر العيوب وعيوب ولاة الأمر ويذكرها على المنابر والخطب. الناصح الصادق الأمين هو الذي يطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة الإنكار على ولاة الأمر، وسوف أذكرها إن شاء الله في خلال عناصر كلمتي هذه. الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه يقول اشهد الله تعالى على ما أقول وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية. إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، بفضل التمسك بهذا الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم، يتمنون زوال ما نحن فيه، ويجدون سيب كلام العلماء الناصحين، ويجدون من أبنائنا وللأسف من يستعملونه لهدم الكيان الشامخ بنشر باطلهم وتحسين شرهم للناس، يخربون بيوتهم بأيديهم. وهذا الشيخ العلامة محمد أو حماد محمد الأنصاري رحمه الله قال: نحن فتشنا العالم اليوم فلا نجد دولة تطبق الإسلام ومتمسكة به وتدعو إليه إلا هذه البلاد، يعني السعودية. وهذا الشيخ علامة اليمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله يقول: إنه يجب على كل مسلم في جميع الأقطار الإسلامية أن يتعاون مع هذه الحكومة، أن يتعاون مع هذه الحكومة ولو بالكلمة الطيبة، فإن أعداءها كثر من الداخل ومن الخارج. وهذا الشيخ محمد الخاطر مفتي الديار المصرية سابقا يقول: لقد نفذت المملكة العربية السعودية الحدود فاستقر الأمن واستتب وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم. وهذا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأطال الله في عمره على طاعته يقول: نحن والله الحمد نعيش في بلاد طيبة قامت على التوحيد والعلم النافع، فعلينا أن نحافظ على بقاء هذه النعمة، علينا أن نحافظ البقاء على هذه النعمة. وسئل حفظه الله: ما نصيحتكم لمن يقول إن هذه الدولة تحارب الدين وتضيق على الدعاة؟ فقال: الدولة السعودية منذ أن نشأت وهي تناصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما قامت إلا على هذا الأساس. والله صدق، بعض الناس يقولون تضيق على الدعاة وعلى العلماء، ما شفنا الشيخ عبد العزيز بن باز سجن، ولا الشيخ صالح حيدان سجن، ولا عبد الله بن غديان سجن، ولا الشيخ صالح حيدان سجن، ولا الشيخ صالح الفوزان سجن، ولا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي سجن. ما رأينا العلماء الكبار الناصحين الذين لم يغروا قلوب الناس ولا يغروا قلوب المتدينين خاصة على دولتهم، ما رأينا أن الدولة وقفت معهم بالسجن أو الإيقاف أو التضييق، وإنما ضيق على من؟ ضيق على المسلمين، من أوغر قلوب الشباب على ولاة أمره وعلى علماء وعلى رجال أمنه. وهذا الشيخ العلامة صالح الحيدان أسأل الله يشفيه ويرفع قدره يقول: هذه البلاد قلب الإسلام وحرزه تنعم بأمور كثيرة من الأمن لا يوجد لها نظير في العالم، وهي بدون شك أفضل حكومة على الإطلاق في هذه الدنيا. ولا يعني هذا ولا يقول أحد أنها كاملة، بل لها أخطاء ولنا أخطاء، ولكنها أي الحكومة السعودية خير حكومة على وجه الأرض. ولهذا يجب على كل مسلم في داخل البلاد وخارجها أن يدعو الله لها بالثبات والقوة في الحق ونصرة المظلوم. وهذا الشيخ محمد بن سبي رحمه الله تعالى إمام الخطيب المسجد الحرام يقول: ولاة الأمور عندنا قائمون جزاهم الله خيرا بما يجب عليهم، الواجب علينا لولاة الأمر الدعاء لهم والمدافع عنهم، نحن في نعمة، لكن كثيرا من الناس لا يشكرون النعمة. وهذا علامة العراق الشيخ محمد باجة الأثري رحمه الله تعالى يقول: أنشأ الله الدولة العربية الإسلامية التوحيدية في جزيرة العرب بعد غياب عنها دام أكثر من 1000 عام، وذلك لتعود جزيرة العرب كما بدأت مركز إشعاع العالم الإسلامي. فانظروا إلى أنصافهم رحمه الله تعالى، وانظروا كيف أنهم يثنون على هذه الدولة. لو نشأ الناس، لو أنك أنت أيها الخطيب وأنت أيها الإمام المسجد أسمعت الناس هذا الكلام، كم من القلوب سوف تهدأ، وكم من النفوس المشحونة سوف تطمئن، وكم من الحاقدين والمغرضين والمفسدين إذا رأوني أنا خطيب مسجد ورأوك أنت خطيب مسجد ورأوا أنا من المسجد ورأوك أنت من المسجد يد واحدة مع علمائك مع ولاة أمرك، كم سوف تحقن بذلك دماء، وكم سوف تؤد فتن لو الله عز وجل ثم هذه الوقفة الحازمة لما وئدت. فلنحرص إخواني على هذا الشيء من المواطنة الصالحة والانتماء الصالح لهذه الدولة، أننا أيضا نقرر للناس، نبين لهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. إذا لم يسمع الناس منكم أنتم وأنتم القدوة وأنتم اللي فيكم الخير وفيكم البركة، يسمعون من من؟ يسمعون من من؟ هم بحاجة في الخطب أنهم يستمعون، خاصة خطبة الجمعة، خاصة إمام المسجد في حديثه وفي كلامه يسمع الناس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تسمعهم كلامي ولا كلامك ولا كلام فلان ولا كلام علان، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كافي. خذ معي في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. كم من النفوس سوف تهدى إذا سمعت مثل هذا الكلام؟ كم من النفوس سوف تهدى لو سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم وتدعون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلم نابذهم بالسيف؟ يعني هؤلاء الأئمة والحكام والولاة الذين يبغضوننا ونبغضهم ويلعنوننا ونلعنهم، أفلم نابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ليست الصلاة تقام فينا؟ أليس اجتهاز الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقام فينا؟ أليست وزارة الشؤون الإسلامية تعنى بالمساجد وإمة المساجد وتشجع على ذلك؟ ما حدث من تقصير، لكن هذا عندنا ولا الحمد. الصلاة ظاهرة يصدع بها في أنحاء المملكة كلها ولا الحمد، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، لا تجد إلا الإسلام والسنة ظاهرة ولا الحمد. حتى في بعض المناطق التي فيها ما فيها من بعض الجماعات والطوائف تجد لا الحمد النصرة والقوة والرايه المرفوعة للسنة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل يعني هذه الدولة بهذه المثابة. أيضا جاء في الصحيحين من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: قلنا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والأحاديث كثيرة في هذا لا تخفى على شرف علمكم أنتم القدوات اللي تعرفون لله الحمد. فلو أن الناس سمعوا مثل هذا الحديث واستمعوها منكم وبينتوها لهم، والله بإذن الله عز وجل سوف يحدث خير كثير. اسمحوا لي أن أنقل لكم كلمة هنا جميلة جدا جدا للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال في كلام جميل وأرجو أن تركزوا معي فيه. قال ما ملخصه: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجرأة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأضرب لك مثلا، يقول الشيخ عبد الرحمن وفقه رحمه الله تعالى، يقول: وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله عز وجل، وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوق طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته، إلى أن قال: والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوية وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليه. فانظر هذا الكلام، هذا الكلام إذا سمعه خاصة الشاب المتدين، سمعه من الخطيب وسمعه من إمام المسجد، كم سوف تهدأ نفسه، وكم سوف يعرف أن لو كان في قلب الشيء على هذه الدولة أنه قد أخطأ في حق نفسه وأخطأ في حق دولته. أختم بطريقة النقطة والعنصر الثالث من كلمة هذه، أختم بطريقة الإنكار على ولاة الأمر. الحمد لله السنة بينة. يقول أبو ذر رضي الله عنه كما نقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم، يقول: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. في الدين كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالناس أيضا هم بحاجة أن يسمعون منكم مثل هذا الكلام. طريقة نصح ولاة الأمور مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة:
قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان الذي أدى الذي عليه. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وجاء أيضا عند الإمام أحمد أن سعيد بن جهمان دخل على عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقال إن السلطان يظلم ويفعل بهم، قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا بن جهمان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. وهذا الأثر حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، وما أريد أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. ومراد أسامة بهذا الأمر يعني لا أريد أن أفتح إيش أمر الإنكار علانية على ولاة الأمر، لأنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه السيل الجرار ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويدل ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. ويقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه القيم المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به أو يوجهونه إلى الخير. هذا الذي حقيقة بحاجة خطباء المساجد والناس بحاجة إلى أنهم يعني يسمعون من هذا الكلام منكم أنتم. لكن المصيبة إذا كان الخلل في خطيب المسجد أو في إمام المسجد هنا تعظم المصيبة، كما قال الأول يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا فسد إمام الجامع وفسد إمام المسجد وأصبح يعني يوغر صدور العامة على الناس فهذه مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا يا أخوان جميعا التواصي بالحق والتواصي بالصبر ولنعرف شرف هذه الدولة. لا يأتي زمان يا أخواني، نسأل الله ألا يأتي، نبكي على هذا الزمان الذي نحن فيه. العالم يحيط بنا ويدفعنا بالراحتين وبالصدر، يريدون أن يخرجونا من هذه النعمة التي نحن فيها، في هذه السنة التي تعلن والتي يصدع بها والله الحمد في كل يوم ومرة خمس مرات في, 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 في مساجدنا. فلا يأتي يوم يا أخواني نندم على ذلك بسبب سوء فهمنا أو بسبب قد يكون سوء عقيدة أحد منا، بل يجب أننا نتناصح وأن نتعاون. وأختم أيضا بأنه رأيت وهذا شوهد أنه يعني وحتى هذه دور في الوزارة أن بعض أئمة المساجد يقصرون يا إخواني في 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 الدروس التي يقيمونها أئمة الجماعة، مع أن التعاميم من الوزارة من مقام الوزارة يحث ويرغب إلى المسجد بأن يقرأ على جماعته. للأسف تصدقون حتى بعض أئمة المساجد ما يقرأ على جماعته بعد العصر أو بعد المغرب، وفي المقابل لله الحمد فيه خير كثير. نعرف بعض أئمة المساجد من ختم كتب رياض الصالحين وتفسير ابن كثير وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة والقواعد الأربع، وهذه الكتب هي التي نص عليها تعميم الوزارة الأخير أن أئمة المساجد يقتصرون عليها. فإمام المسجد مطالب أنه يوعي جماعته ويحرصهم ويقرأ عليهم، إذا كنت ما تستطيع تلقي درس اقرأ عليهم قراءة. أسأل الله يوفقكم وأن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفع بكم وأن ينفعكم وأن يحرم وجوهكم على النار. وأسأله كما جمعنا في هذا المكان يجمعني وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
طيب في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الله جل وعلا الذي هيئ هذا اللقاء ويسره وأعان عليه، ونشكر كل من كان صاحب معروف وإحسان في هذا اللقاء، ونخص بذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ الذي كان من توجيهاته هذه اللقاءات التي تعقد للأئمة والخطباء والدعاة. وكذلك الشكر موصول لأصحاب الفضيلة المشاركين الذين تنشوا العناء وتفضلوا بالزيارة جزاهم الله عنا خيرا، وكذلك الشكر موصول لمعهد الأئمة والخطباء الذي يكون هذا النشاط من ضمن أعماله. وأخص بالشكر هنا حقيقة فضيلة أخي الشيخ مساعد المصعبي مدير الدعوة في مدير إدارة الدعوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران، الذي كان حقيقة هو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الترتيب والتنسيق والتهيئة لجميع ما ترون من هذا الخير، وأشكره وأدعو له كذلك بظهر الغيب والدعاء بظهر الغيب. نرجو من الإخوة الفضلاء أصحاب الفضيلة المشايخ والحضور بكل من عان على هذا الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مجتمعين دوما على الخير ومتواصلين في الخير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.